أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في التنبيه الثاني الذي يرتبط باستعمالات كلمة الإمكان. وتقدم في المباحث السابقة أن الإمكان يطلق على الإمكان العام والإمكان الخاص، وأن الإمكان العام وجه التسمية فيه ترجع إلى أحد تبريرين لشهرة هذا المعنى عند العامة فسمي بالعامي، ولكونه أعم موردا من الإمكان الخاص سمي بالإمكان العام. اليوم يتابع الماتن رحمة الله عليه في ذكر إطلاقات أخرى للإمكان. هذه الأمور التي ذكرها الماتن هنا ضمن الفصل الأول من المرحلة الرابعة تحت عنوان هذا التنبيه عقد لها في بداية الحكمة فصلا مستقلا، وذكر فيه أقسام الإمكان. اتفقنا؟ المهم، ما ذكره بعد ذلك هو أن الإمكان إذا أطلق في أو الإمكان يطلق في بعض الأحيان ويراد منه سلب الضرورات الثلاث: الذاتية والوصفية والوقتية. وقلنا سابقا بأن الوقتية ترجع بوجه إلى الوصفية. فحينئذ سوف يكون هذا المعنى من الإمكان أخص من الإمكان الخاص، وبطبيعة الحال يكون أخص من الإمكان العام. إذا كان الإمكان الخاص أضيق دائرة بحسب المورد من الإمكان العام، فمن كان أضيق دائرة منه قهرا يكون أضيق دائرة من الإمكان العام. أولا، ما المقصود من ذلك؟ عندما نقول مثلا الإنسان ماش، ففي الواقع ونفس الأمر الماهية الإنسانية لا تستلزم بذاتها المشي، فهو ممكن، بمعنى أنه ليس من الضرورة الذاتية. كما أنه الذات الإنسانية لا تستلزم المشي لوصف، فهو ليس ضروري وصفي أو ضروري وقتي، بل إن شاء مشي وإن شاء لم يمشي. فعندما نقول الإنسان ماش بالإمكان، فنحن سلبنا أن يكون المشي ضروريا لذات الإنسان من مقتضيات ذاته، وسلبنا أن يكون من مقتضيات وصف أو من مقتضيات وقت. هذا هو معنى الإمكان بحسب هذا الإطلاق الجديد الذي هو سلب الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية والضرورة الوقتية. أما أنه أخص من الإمكان الخاص، الإمكان الخاص عبارة عن ماذا كان؟ سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم عن الذات. فواضح باعتبار أنه كل ما سلب عنه الضرورتين بالذات الذي هو الإمكان الخاص، كل ما سلب عنه الضرورتين بالذات الذي هو الإمكان الخاص بالضرورة، وكل ما سلب عنه الضرورتان بالذات وسلب عنه الضرورة الوصفية وسلب عنه الضرورة الوقتية فيسلب عنه ماذا؟ الضرورة الذاتية. لكن ليس كل ما سلب عنه الضرورة الذاتية سلب عنه جميع الضرورات. فمثلا الإنسان الكاتب متحرك الأصابع، هذا لم يسلب عنه الضرورة الوصفية، لأن تحرك الأصابع للإنسان ما دام الوصف ماذا؟ ضرورية، فلم يسلب عنه الضرورة الوصفية، ولكنه سلبت عن ذاته الضرورتان. فبناء على ذلك يكون هذا الإطلاق أخص من الإمكان الخاص. نزيد المسألة توضيحا. الإمكان الخاص قلنا عبارة عن ماذا؟ سلب الضرورتين عن ذات الماهية، مش عن شيء آخر. سلب الضرورتين عن ذات الماهية، مثل الآن زيد قائم، زيد قائم بالإمكان الخاص، يعني لا القيام ثبوته له ضروري لذاته ولا عدم القيام ثبوته لذات زيد يكون ضروريا، مش هذا معنى الإمكان الخاص سلب الضرورتين، يعني سلب الضرورتين عن الذات. هذا الإمكان الذي نتكلم عنه سلب ضرورات، سلب ضرورات ثلاث، واحدة منها تلتقي مع الإمكان الخاص، فكلما صدق هذا الإمكان صدق الإمكان الخاص، لأن أحد أفراده. لكن ليس كلما صدق الإمكان الخاص صدق هذا الإمكان، لإمكان أن تصدق الضرورة الوصفية. واضح صار الفكرة؟ لإمكان أن تصدق الضرورة الوصفية. فقولنا مثلا الإنسان الكاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، الإمكان الخاص صادق، لأن تحرك الأصابع ليس ضروريا لذات الإنسان ولا عدمه ضروريا لذات الإنسان، فسلب ضرورتين، فهو ممكن بالإمكان الخاص. لكن بهذا المعنى للإمكان، هذا الإطلاق الجديد، هو ليس ممكنا، لأن الإمكان بالمعنى الجديد سلب الضرورات الثلاث التي واحد منها الضرورة الوصفية، وهذه لا تسلب في المثال الذي ذكرناه. فإذا هناك مورد صدق فيه الإمكان الخاص ولا يصدق فيه هذا المعنى من الإمكان، وكلما صدق، يعني بعبارة أوضح هكذا الآن عندما نأتي ونقول الإمكان، لأنه هو ما إلى اسم، هو هذا شوي يحير، أو فقل الإمكان الأخصي، التفتنا الإمكان الأخصي الأضيق دائرة، هو سلب ضرورات ثلاث. فباعتبار أنه سلب لضرورات ثلاث ويصدق على أحدها، وليس كلما صدق يصدق أحدها، واضح الفكرة؟ هذا الكلام فيه تأمل، فيه تأمل، خلينا ندقق أكثر في المسألة. ما المقصود هنا بالأعمية والأخصية؟ إذا كان المقصود بالأعمية والأخصية، الأعمية والأخصية المفهومية، يعني الإمكان الأخصي أخص مفهوما من الإمكان الخاص، هذا لا يصح. ليش؟ لأنك في الدرس السابق أنت قلت لنا أن هذه المعاني ماذا؟ متباينة مفهوما، وليس نظير الحيوان والحيوان الناطق، العالم والعالم العاتل، كما أعطينا يوم أمس الضبط. فإذا لابد أن يكون الكلام في الأخصية ماذا؟ الموردية، وهو أن الإمكان الخاص أوسع نطاقا وموردا من الإمكان الأخصي. هذا لابد أن يكون مراد المتن. توجيهه المثال الذي ذكرته، الإمكان الخاص كان عبارة عن سلب ضرورتين ترجع إلى الذات، يعني لا الوجود، يكون ضروريا للذات، ولا العدم يكون ضروريا للذات. فالإمكان الخاص سلب لضرورة ذاتية، لكن مرة في جانب الوجود ومرة في جانب العدم، فخلينا نعبر عنها سلب للضرورة الذاتية. والإمكان الأخصي سلب لثلاث ضرورات، ما كان سلبا لثلاث ضرورات لا يصدق على كل ما يصدق عليه سلب ضرورة واحدة. كمثال الإنسان الكاتب متحرك الأصابع. هذا الإنسان الكاتب متحرك الأصابع أليس ممكنا بالإمكان الخاص؟ ليه؟ لأن تحرك الأصابع ليس من مقتضيات ذاته لا وجودا ولا عدما، فسلب الضرورتين. ولكن لا يصدق عليه الإمكان الأخص لأنه ضرورة وصفية. كذلك في مثال القمر منخسف وقت حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. الانخساف للقمر ليس من مقتضيات ذاته لا وجودا ولا عدما، فيصدق الإمكان الخاص، ولكن لا يصدق الإمكان الأخصي. ليش لا يصدق الإمكان الأخصي؟ لأن هذا ضرورة وقتية، والمفروض أن الإمكان الأخصي سلب للضرورات الثلاث. واضح صارت الفكرة؟ فإذا في الواقع الإمكان الأخصي ليس فقط أخص من الإمكان الخاص، بل أيضا هو أخص من الإمكان من الضرورة، من الإمكان الخاص ومن الإمكان العام كما شرحت قبل ذلك. هذا تمام الكلام في الإطلاق الثاني. شنو كان الإطلاق الأول؟ الإمكان العام. الإطلاق الثاني ماذا كان؟ الإمكان الخاصي، لأن الإمكان الخاص ذاك أخذناه قبل هذا التنبيه. يقول: وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية، وهو أخص من الإمكان الخاص. طبعا العبارة الأولى كان فيها خطأ، هذا التصحيح الذي صححته بالأخير هو الصحيح في وجه الأخصية. فإذا وهو أخص من الإمكان الخاص، لا يقصد من الأخصية هنا الأخصية ماذا؟ المفهومية، إذ لا جامع مفهوم بين الجهات، نفس ما ذكرناه في الدرس السابق، بل الأخصية المصداقية الموردية. وجه الأخصية أن الإمكان الخاص لا يصدق، إمكان الخاص يصدق مع وجود الضرورة الوصفية والوقتية، بينما الإمكان الأخصي لا يصدق إلا بسلب الأمور الثلاثة. ولذا يسمى الإمكان الأخص نحو الإنسان كاتب بالإمكان، فالماهية الإنسانية لا تستوجب الكتابة لا لذاتها، فهذا الإمكان الخاص، ولا لوصف، فهذا الإمكان هذا في مقابل الضرورة الوصفية، ولا في وقت في مقابل الضرورة الوقتية، ولا لذاتها ولا لوصف ولا في وقت مأخوذين في القضية. اللهم إلا إذا واحد يريد يناقش في المثال، يعني مثلا نقول الإنسان كاتب، نقول الإنسان الذي يريد أن يرسل الرسالة بنفسه كاتب، ويصبح ضرورة وصفية. لكن لا صار في مناقشة في المثال. المهم الإطلاق الثالث ما يصطلح عليه في بعض الكلمات بالإمكان الاستقبالي. فمثلا أقول حفيدي مجتهد بالإمكان، وقد لا يكون أصلا حفيدي بعد موجود، أو ولا يكون أدرك، أو ليس بمجتهد بالفعل. يراد من الإمكان الاستقبالي سلب الضرورات بأجمعها حتى الضرورة بشرط المحمول. هذا مصطلح جديد للضرورة، كان ينبغي أن يذكره في التنبيه السابق لكن لم يكن في مقام الحصر، يعني ليس إشكالا عليه. نعم ذكره في بداية الحكمة، عندنا ضرورة بشرط المحمول. مثلا عندما أقول الإنسان ضاحك، إنسان ضاحك ليس من الضرورة الذاتية، إن الضحك ليس من مقتضيات ذات الإنسان وليس من الضرورة الوصفية، لم يؤخذ وصف، وليس من الضرورة الوقتية، لم يؤخذ وقت في القضية يكون الضحك ضروري الثبوت. إذن إلى الآن سلبنا كم ضرورة؟ ثلاث ضرورات. وعندنا ضرورة رابعة وهي الضرورة بشرط المحمول. يقصد من الضرورة بشرط المحمول هي الضرورة التي تنشأ من حيثية اتصاف الموضوع بالمحمول، وذلك لأن ثبوت المحمول للموضوع ما دام اتصاف الموضوع بالمحمول لابد أن يكون ضروريا، وذلك إذ لو لم يكن ضروريا لجاز سلبه عنه، يعني سلب المحمول عن موضوع. في ظرف كونه متصفا به، وهذا معناه اجتماع النقيضين. فعندما أقول الإنسان ضاحك بشرط المحمول، يعني الإنسان المتصف بالضحك لابد أن يكون ضحك. إذ لو لم يكن ضاحكا لكان هذا يعني أن الإنسان المتصف بالضحك ليس ضحك، فيكون الإنسان قد اتصف بالضحك واتصف بعدم الضحك فارتفع فاجتمع النقيضان. هذا نسميها الضرورة ماذا؟ بشرط المحمول. لو لم يكن ضروريا بشرط المحمول لجاز أن يسلب عنه المحمول، وإذا جاز أن يسلب عنه المحمول هذا يؤدي إلى اجتماع النقيضين. واضح صار الفكرة؟ خب. يقول الإمكان الاستعدادي هو سلب الضرورات بأجمعها حتى الضرورة بشرط المحمول، مثل حفيدي مجتهد بالإمكان. هنا لماذا قلنا حتى الضرورة بشرط المحمول؟ لأنه هو بالفعل
لم يتلبس بعد بالمحمول كي نقول بشرط المحمول. فإذن مسلوب عنه حتى الضرورة بشرط المحمول. هنا المصنف رحمة الله عليه ينبه تنبيها في غاية الأهمية. هذا التنبيه في اختلاف في العبارة بين ما ذكره هنا وبين ما ذكره في بداية الحكمة. نشرع بما ذكره هنا. حاصل ما ذكره أن هذا الإمكان الاستقبالي هو بحسب النظرة الساذجة العامية التي من شأنها أن تكون جاهلة بما يحصل في المستقبل. أنا وأنت لا نعرف ماذا يحصل في المستقبل، فعندما أقول حفيدي مجتهد ما عندي إحاطة بالعلل والأسباب، فإذا ما عندي إحاطة بالعلل والأسباب فهو لعدم إحاطتي هو ممكن، أما هو في واقع الأمر إما واجب وإما ممتنع في ظرفه. وذلك لأنه بحسب ظرفه إما أن يكون موجودا فله ضرورة الوجود، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإما في ظرفه يكون معدوما فله ضرورة العدم، وذلك لأن الشيء ما لم يمتنع ما لم يجب لم يوجد، ما لم يمتنع لم يعدم، يعني في تقابل بينهما، الشيء ما لم يجب لم يوجد، كذلك ما لم يمتنع لم يعدم. إذن بحسب نفس الأمر والواقع هو إما واجب وإما ماذا؟ ممتنع. خصوصية العبارة هنا أن الماتن رحمة الله عليه جعل منشأ كون هذا الاعتبار وهو الإمكان الاستقبالي بحسب النظر العامي هو الجهل بالعلل والأسباب، ورتب عليه أنه في الواقع إما واجب وإما ممتنع. هذا عبارة نهاية الحكمة. أما عبارته في البداية تختلف. في البداية علل كون هذا الشيء من الإمكان الاستقبالي بقوله إنما يثبت بحسب الظن والغفلة، على أن كل حادث مستقبل إما واجب وإما ممتنع لانتهائه إلى علل موجبة مفروغ عنها. هذه عبارته في بداية الحكمة. الفرق بين العبارتين أن علة جعل هذا الاعتبار بحسب النظرة البسيطة في البداية هو الجهل بالعلل، عفوا في النهاية هو الجهل بالعلل، وعلة جعل هذا الاعتبار بلحاظ النظرة البسيطة في البداية ليس هو الجهل بالعلل، لأن الواقع إما واجب وإما ممتنع. فلأجل ذلك في بعض الحواشي على نهاية الحكمة قالوا في عبارة الماتن هنا يوجد مسامحة، يقولون بأن العلة علة كون هذا اللحاظ بلحاظ النظر الساذجة هو كون الواقع إما واجب وإما ممتنع، لا الجهل بالعلة. ولكن باعتقادي أن كلا العبارتين المذكورتين في البداية والنهاية صحيحتان، ولا يرد على الماتن إشكال. توضيحه أن أنا الجاهل بالواقع، أنا الجاهل بأن حفيدي في المستقبل هل سيكون مجتهد أو لا يكون مجتهدا، المفروض أني جاهل، فجاهل بالواقع. وبالإنسان ليش يجهل بالواقع؟ لجهل أنه في المستقبل سوف توجد العلة أو لا توجد، وبالتالي فلا فرق بين التعبيرين. سواء عللت هذا الإمكان الاستقبالي بأنه بلحاظ نظرة الإنسان العامي بالجهل بالواقع، أو عللت ذلك بالجهل بالعلل والأسباب لا يؤثر. فالكلام في كلا العبارتين يكون ماذا؟ صحيحان. نقرأ هذا المقدار، يقول: وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات جميعا حتى الضرورة بشرط المحمول. ليش؟ لأنه في الأمور المستقبلة لا أعرف أنه ثابت هذا المحمول حتى أقول ضرورة بشرط المحمول. وهو يكون، يعني وهو هذا الإمكان الاستقبالي وين يكون؟ في الأمور التي تحصل أو لا تحصل في المستقبل، التي لم يتعين بالفعل فيها إيجاب ولا سلب. فالضرورة مسلوبة عن هذه الأمور حتى بحسب المحمول إيجابا وسلبا، وهذا الاعتبار بحسب النظر البسيط العامي الذي من شأنه الجهل بالحوادث المستقبلة لعدم الإحاطة، لعدم إحاطته بالعلل والأسباب. فالجهل بالحوادث يمثل لذلك، وإلا فلكل أمر مفروض بحسب ظرفه، إما الوجود، فإذا كان الوجود فله ضرورة الوجود. ليش؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، إما الوجود والوجوب وإما العدم، فإذا كان العدم فله ضرورة الامتناع. ليش؟ لأن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم، لذا قال: وإما العدم والامتناع.
إلى هنا تم الإطلاق كم؟ الثالث، الإمكان العام والإمكان الأخصي والإمكان المستقبلي. هناك إطلاق آخر ولعله أكثر شيوعا من سابقه، ما يعبر عنه بالإمكان الاستعدادي. ما هو هذا الإمكان الاستعدادي؟ هناك عبارة في بداية الحكمة مفيدة، يقول الإمكان الاستعدادي نفس الاستعداد ذاتا وغيره اعتبارا. هذه العبارة تحتاج إلى توضيح، لأن ما أفاده هنا يرجع إلى مضمون هذه العبارة. توضيح المطلب، نقول النطفة لها استعداد بأن تكون إنسان، فالاستعداد عبارة عن تهيئ شيء لأن يصير شيئا آخر. هذا معنى الاستعداد، تهيئ شيء لأن يصير شيئا آخر، استعداد شيء لكي يصير شيئا آخر. هذا تهيئ شيء لكي يصير شيئا آخر له نسبتان، له نسبتان. النسبة الأولى نسبة إلى الشيء المستعد، والنسبة الثانية نسبة إلى الشيء المستعد له. بالنسبة الأولى نسميه استعدادا، تهيئ شيء لأن يكون شيئا آخر بلحاظ نسبته إلى المستعد، نقول هذا فيه استعداد، هذا استعداد. وبلحاظ، فمثلا نقول حينئذ النطفة لها استعداد أن تصبح إنسان، العلاقة لها استعداد أن تصبح إنسانا مثلا أو مضغة، ما هو أرقى منها. ولكن بلحاظ النسبة الثانية يطلق عليه اسم الإمكان الاستعدادي، فيقال مثلا الإنسان. شوف هناك باللحاظ الأول بدأنا من الأضعف، قلنا النطفة لها استعداد أن تكون إنسان، في الإمكان الاستعداد ماذا قلنا؟ الإنسان يمكن أن يكون في النطفة، فالإمكان الاستعدادي هو المستعد له وهو الإنسان، فالإنسان يمكن أن يكون في النطفة. أما النطفة لها استعداد أن تكون إنسان. لاحظنا، فهناك شيء واحد بالاعتبار وبالنسبة يختلفان. باعتبار تهيئ الشيء
كي يكون شيئا آخر، هذا استعداد. وباعتبار أن الشيء الآخر له قابلية أن يكون في المستعد، فهذا إمكان استعدادي. صار واضح المقصود من الإمكان الاستعدادي؟ فنقول الإنسان يمكن أن يكون في النطفة، وعلى هذا الأساس نلاحظ أن الإمكان الاستعدادي يختلف قوة وضعفا. فوجود الإنسان في النطفة أضعف من وجود الإنسان في المضغة، ووجود الإنسان في المضغة أضعف من وجود الإنسان وهو جنين ابن 3 أشهر. واضح الفكرة؟ ووجود الإنسان في الجنين ابن 3 أشهر أضعف من وجوده في الجنين ابن 4 أشهر. وهذا فرق جوهري بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الخاص. الإمكان الخاص لا يفترق بالشدة والضعف، بل يدور أمره بين الوجود والعدم. الإمكان الاستعدادي له قابلية الزوال. عندما تصبح هذه النطفة إنسانا، بعد لا نقول لهذا الإنسان هو إنسان بالإمكان الاستعدادي، صار إنسانا بالفعل، فالإمكان الاستعدادي زال عنه. بينما الإمكان الخاص كما ذكرنا في أول الفصل، الإمكان الخاص من لوازم الماهية التي لا تفارقها. واضح صار الفكرة؟ قلنا من لوازم الماهية التي لا تفارقها، لأنه من لوازم الماهية بما هي هي. لذا يقول وربما أطلق الإمكان، إذن هذا الإطلاق كم؟ الرابع، وهو الإمكان الاستعدادي. وأريد به الإمكان الاستعدادي وهو وصف وجودي من الكيفيات القائمة بالمادة تقبل به المادة الفعليات المختلفة. والفرق بينه وبين الإمكان الخاص أنه صفة وجودية تقبل الشدة والضعف. الإمكان الخاص صفة وجودية، ما معناه؟ يعني يلحق الماهية الموجودة. فالإمكان الذاتي، ليش؟ لأنه هذا الإمكان يرجع إلى الإمكان الذاتي، مش الضرورة الأزلية. يرجع إلى الإمكان الذاتي الذي يلحق الماهية الإنسانية المأخوذة من حيث هي. إنه صفة وجودية تقبل الشدة والضعف والقرب والبعد. أنه هذا الضمير لا يرجع إلى الإمكان الخاص، يرجع إلى الاستعداد، إمكان الاستعداد. إمكان الاستعداد صفة وجودية، يعني لابد أن تكون النطفة موجودة حتى نقول يمكن أن تكون إنسانا. تقبل الشدة والضعف والقرب والبعد من الفعلية. قرب والبعد من الفعلية أعطف تفسير على الشدة والضعف، لأن الشدة والضعف هنا شدة والضعف بلحاظ الأقربية إلى المستعد له من الفعلية. موضوعه المادة الموجودة ويبطل منها بوجود يفارقها ويبطل منها بوجود المستعد له. عندما تصبح النطفة إنسان، بعد لا نقول إمكان استعدادي. وهذا بخلاف الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي يلحق الماهية الإنسانية المأخوذة من حيث هي. والإمكان الذاتي من لوازم الماهية لا يزول عنها كما تقدم، ويبطل منها بوجود المستعد له. أنا في هذه نسخة الكتاب كلمة لهما موجودة، لازم تضاف بوجود المستعد له، بخلاف الإمكان الخاص الذي هو معنى عقلي لا يتصف بشدة وضعف ولا بقرب وبعد، وموضوعه الماهية من حيث هي لا، وهو من لوازمها، لأنه من لوازمها لا يفارق الماهية، موجودة كانت هذه الماهية ماذا أو معدومة، لأنه إذا قلنا موجودة فلا يكون من لوازم الماهية بماهية، بل من لوازم الماهية موجودة. أما الإمكان الاستعدادي يلحق أي ماهية؟ يلحق النطفة، أي نطفة؟ النطفة الموجودة لا النطفة المعدومة. وبهذا الإطلاق الرابع، الإطلاق الخامس وهو كثير الشياع في علم الأصول، وهو ما يعبر عنه بالإمكان الوقوعي. إمكان الوقوعي في مقابل الإمكان الذاتي، فالإمكان الذاتي يكون الإمكان من مقتضيات الذات، الإمكان الوقوعي يعني لا يترتب على الشيء تالي فاسد، مثل شبهة ابن قبة في التعبد بالظن، إذا تمت شبهة ابن قبة فيكون هناك امتناع ماذا؟ امتناع ذاتي أو امتناع وقوعي. وقوع التعبد بالظن يلزم منه تحليل الحلال وتحريم الحرام، لا أن التعبد بالظن هو الذات وعينه تحليل الحلال وتحريم الحرام، فهذا نسميه ماذا؟ امتناع وقوعي. في مقابله ماذا؟ الإمكان الوقوعي، يعني لا يترتب تالي فاسد على وقوع هذا الشيء، لو وقع لا يوجد أي تالي فاسد. فكل ما يبحث عنه أو غالب ما يبحث عنه في علم الأصول في مقام الثبوت يراد من الإمكان هذا المعنى، الإمكان الوقوعي، أنه لا يترتب على وقوعه تالي فاسد. يقول: وربما أطلق الإمكان وأريد به كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، ويسمى الإمكان الوقوعي، الذي يلزم من فرض وقوعه محال يسمى بالممتنع وقوعا لا ذاتا، نظير أنه لو عبدنا الشارع بخبر الثقة مثلا يلزم منه تحليل الحرام وتحريم الحلال. هذه التوالي الفاسدة، هذه كلها ترجع إلى الامتناع الوقوعي. خب، وربما أطلق الإمكان، المعنى الأخير للإمكان إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.